المرسلين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. على أي حال كنا في هذا التنبيه من ارتدادا عن الحديث عن كيفية تخريج خروج الظن القياسي من عموم اعتبار الظن العام الانسداد. عدة أجوبة تامة مرت سهلة المأخذ، بقي جوابين أخيرين ذكرهما الشيخ الأنصاري في الرسائل وإن كان فيما نوع من التأمل، يعني عند صاحب الكفاية. الجواب الآخر الذي يذكره الأنصاري من ضمن الأجوبة هو منع حصول الظن صغرويا، منع حصول الظن صغرويا، ولكن أشكل عليه صاحب الكفاية أنه وجدان الظن حاصل كيف ينكر ويجحد حصول الظن من القياس. والجواب الآخر الذي ذكر الشيخ هو منع عموم المنع عن الظن القياسي في حال الانسداد، يعني أدلة المنع عن الظن القياسي غير شاملة لموارد الانسداد. هذا الجواب طبعا ضعيف أضعف الأجوبة، لأنه الأدلة المتواترة في المنع عن الظن القياسي لا تقبل الريبة، أنه لا يعول على الظن القياسي في حال من الأحوال. دين الله لا يصاب بالعقول لا بالرأي، وإنما هو بالنص. طبعا ليس كما قد يفهمه أصحاب مدرسة الرأي، النص مدرسة النص على يعني بين ولا كما يكون جملة من الإخباريين أو أصحاب المذهب الظاهر. النص ليس يعني حرفية الجمود على اللفظ من دون الفهم والفقه ليتفقهوا في الدين ليفهموا، ولكن الفهم بموازين. وعكس ما يظن مدرسة الرأي مدرسة النص بالفهم والدراية، ليس يراد منها الانحباس في أفق معين، لأن الوحي أفقه لا محدود بخلاف أفق البشر وقدرة البشر. حتى في البحوث الفلسفية والعقلية والعرفانية وما شابه ذلك أبواب إلى ما لا تحصى موجودة في الوحي لم يحصل شمشمة منها في بحوث الفلسفة أو في بحوث العرفان. نتيجة خب أن الوحي على الحال أفقه واسع جدا. المقصود مدرسة النص كما مر مدرسة الأفق المفتوح أمام الوحي، والفهم لمدارج لا تتناهى. وليس معنى مدرسة النص كما قد حتى يتسرب في الفترة الأخيرة في البحث الفقهي الجمود على ألفاظ وقوالب النص من دون تحليل معنى النص ومن دون توصيل ارتباط النصوص مع بعضها البعض والمعاني مع بعضها البعض بنحو شبكي في عالم المعاني. ليس المراد هذا كمنهج الملازمة الخصمات ومنهج التشقيق ومنهج التحليل حقق الحلي والمحقق الكركي منهج الملازمات منهج الشيء الأول الشيخ جعفر كاشغطان منهج التشقيق منهج على اتحال الشيء الثاني رحمة الله عليه على اتحال فمنهج النص هكذا أيما كان فدليل المنع عن الظن القياسي وهو الوقوف على الرأي الخاص البشري وما شابه ذلك والتحدث بالرأي البشري أي هذا المنع المتواتر شامل لموارد الانسداد الوحي يريدك أن تبحر في بحر الوحي لكن بموازين لا بتحدث بقوالب موزونة بمعادلات موزونة لا بتحدث ما شابه ذلك على أي حال هذا الجواب الأخير من الشيخ ضعيف جدا أن عموم أدلة المنع لا نرجع إلى الجواب ما قبل الأخير وهو عدم حصول الظن صاحب الكفاية يقول كيف تحصل الظن فقط حبيت أذكر فائدة لطيفة أن هذا الجواب تام أو غير تام في مباحث النفس في مباحث النفس يقولون بأن النفس عندها عدة بيوت من الثور عدة بيوت أو عدة قوى أو عدة قدرات النفس يعني مرتبة من النفس تراقب مرتبة أخرى من النفس ولما جرى مرتبة ثالثة من النفس تراقب مرتبتين دانيتين من النفس أو مرتبتين في مراتب في عرض بعضها البعض تراقب بعضها البعض تؤثر على بعضها البعض بيوت النفس معروفة في البحث العقلي حتى والبحث الوحياني مراتب عديدة مثلا في الفقه وفي الأصول بعد مثلا يذكرون هذا الفرق لو شك وشك أنه شك شلون شك وشك أنه شك لو ظن وشك أنه ظن ماذا الفروض صارعين بها أو لا هذه فروض مذكورة في خلل الصلاة أو في خلل لو ظن وشك أنه ظن شلون شك أنه ظن شلون الظن موجود في صفحة النفس إما موجود أو غير موجود بعد شلون يصير لهذا يقولون قابل للتصوير لماذا؟ لأن النفس هي طبيعتها ذات طبقات ويمكن أن يحصل للنفس خلافا لما يقال قطع الظن وما أدري كذا وأمور متعددة عجيب كيف يصير؟ بلحاظ كل قوة من قوى النفس يحصل للإنسان هذه الحالات طبعا بأي معنى يعني هذا الأصل الإنساني الأصل في ذات الإنسان ذلك الأصل المجهول مجهول أنه حقيقة ما هو هل حقيقة هو العقل ما وراء العقل إيش هو العقل ينسب إليه تقول عقلي ذلك الأصل الإنساني عندما يعكف على قوة من قواه يحصل لي الظن يعكف على قوة أخرى يحصل لي قطع بخلاف يعكف على شيء آخر يحصل على قوة ثالثة يحصل لديه شك يعني يعكف يعني يلتفت يتوجه وهذا قابل في الإنسان أنه بلحاظ القوى المختلفة تتبدل حالات الإنسان من ظن إلى شك إلى قوة فيه يعني أقصد في بلحاظ موضوع واحد وبلحاظ حال واحد قوى الإنسان النفسانية قابلة للتصوير بهذا النمط إما بهذا اللحاظ قوى الإنسان متعددة أو بلحاظ ماذا أو بلحاظ مناشئ إدراك الإنسان مثلا الإنسان يلاحظ بعض المواد والقرائن يحصل لديه القطع يلاحظ مواد أخرى يحصل لديه الظن يلاحظ مواد ثالثة محمود مناشي ثالثة يحصل لديه الشك، فيقال عند قطع عند الظن وعند الشك. عند قطع عند الظن وعند الشك بأي معنى؟ يعني بهذا المعنى التقديري، إذا التفت لهالمواد يحصل لديه قطع، إذا التفت لهالمواد يحصل لديه ظن، إذا التفت لهذه المواد يحصل لديه شك. لأن حالة القطع والظن والشك يعني تتوجه في الإنسان في حالة واحدة. بس هذا بحث آخر بعد ما نريد نغوص فيه، مباحث النفس أكثر وأكثر. النفس موجود عجيب قابل لتصوير أمور كثيرة فيه. فعندما ما يقول الشيخ بأنه الظن يمكن أن يدعى أن الظن لا يحصل من الظن القياسي، يمكن توجيهه بأنه لو التفت الباحث في الفقه إلى موارد نهي الشارع عن الظن والأمثلة التي يمثل بها الشارع لإخفاق الظن القياسي، الظن القياسي طبعا، نعم لسلب عين الإنسان تولد الظن من مناشئ القياس. إنما مناشئ القياس تولد الظن لو عكف الإنسان على منشأ الظن القياسي ولم يلتفت إلى المناشئ المضادة، ولم يلتفت إلى المناشئ المخطئة للقياس. مع الالتفات إلى البنود العامة التي ذكرها الشارع في تخطئة القياس، نعم يمكن تصوير أنه يسلب عنا الظن من القياس بهذا المعنى. ومراد العلامة حينئذ يصير ظن يحصل لا محالة، هذا ظن تقديري لو عكف وقصر التفاته إلى مناشئ الظن القياسي. هذه أمور ضرورية وحيلتفت إليها في مباحث الظن والشك والقطع، سواء في الأصول أو في الفقه قابل للتصوير أو في العقائد بعد. جامعها إلى مرضنا الآن، قوى الإنسان متعددة، أرواح الإنسان متعددة، نفوس الإنسان متعددة، عند نفوس هذا من جانب، والجانب الثاني المعلومات، مناشئ المعلومات عند الإنسان هم متعددة، إقبال وإدبار، حزن وغم ولما جبر، قابل للتصوير في آن واحد، تجتمع على الإنسان أسباب وعوامل سواء في الجانب الفكري الإدراكي أو في الجانب العاطفي. هذا تمام الكلام في المنع عن الظن القياسي في وخروج عن عموم الظن العام في الانسداد. التنبيه اللاحق، طبعا لكن الفذلكة الصناعية حلوة، ضروري للباحث أن يلتفت إلى الهندسات والحذلقات الهندسية الطقطقية النقنقية من زوايا عديدة، يصير يقف في زوايا البحث دائما ضروري، يعني ما في معنى. يعني هو الاستنباط لأبعاد عديدة، الصناعة هاي بحث بنوع صناعية طبعا، في صناعة أصولية كما مر بنا، صناعة فقهية، في عارضة فقهية، في ذوق فقهي، في ذوق فقهي، ذوق عرفي، أي هلما جرى في إحاطة فقهية، هذه أمور متعددة، ذوق أدبي، دي هذه الجهات المتعددة في الاستنباط يجب الإنسان أن يتمرس فيها ويلم بها ويتدرب عليها وينشئ الكفاءة فيها. ربما واحد ما عنده ذوق أدبي بس يلح يتذوق الأدب، يتذوق الأدب يصير عنده بالتالي عارضة في اللغة الأدبية والعلوم الأدبية والمجرة، مؤثر بلا شك. على كل نرجع إلى نفس المطلب، لأن هذه آليات الاستنباط لا مفر منها. بعض الأحيان واحد ما عنده مثلا شام عقلية بس يتجربها المجرة تتولد لدي هذه المنطقة. التنبيه اللاحق وهو فيما إذا كان في البين ظن مانع والظن ممنوع، هل يشملهم عموم الظن الانسدادي او لا؟ شنو الظن المانع وما هو الظن الممنوع؟ الظن المانع يعني ظن يقوم على عدم اعتبار ظن ألف، ظن باء يقوم على عدم اعتبار ظن باء، عفوا ظن باء يقوم على عدم اعتبار ظن ألف. الآن هذا ظن ألف في كل الأبواب غير معتبرة في باء، المهم أن ظن باء يمانع اعتبار، عندك يحصل ظن أن الشارع لا يعتبر ظن ألف، إما لا يعتبره مطلقا أو لا يعتبره في بعض الأبواب، فحينئذ يكون ظن ألف ممنوع والظن باء مانع يعبرون عنه. كلمات الأعلام حتى صاحب الكفاية في نفس التنبيه عنده ترديد في التعبير، مو ترديد في التعبير، عنده قلب في التعبير. إلا أمس مر بنا ظن بعدم اعتبار ظن، الظن المانع ظن بعدم اعتبار ظن، أو ظن باعتبار عدم ظن. بعبارة أخرى، البحث في عدم اعتبار ظن ألف، يعني ظن باء قام بعدم اعتبار ظن ألف، عدم اعتبار، أو قام على اعتبار عدم ألف، اعتبار العدم. ما الفرق بين عدم اعتبار أو اعتبار العدم؟ ما الفرق بين عدم الاعتبار أو اعتبار العدم؟ المهم، فقد يقول قائل عدم الاعتبار مر في بحث الحجية، كل شيء شك في حجية الأصل عدم الحجية، وتارة لا، الشارع يعتبر اعتبار عدم الحجية، عدم اعتبار الحجية تارة يعتبر عدم حجية شيء. ما الفرق بينهما؟ الفرق صوريا إثباتا هكذا، أن اعتبار عدم حجية شيء يعني ينهى الشارع إثباتا، ينهى الشارع بالخصوص عن ماذا؟ بالخصوص عن الظن، مثل مثال الظن القياس، الدين إذا قيس محق سبحان الله، محق يعني أصلا المحق يعني ينعدل، لأنه الدين هو لا محدود، وقيس بالرأي المحدود يمحق يعني عدم اللا محدود ما يدركه، الدين إذا قيس محق جيد. فتارة إذن في دليل خاص على عدم اعتبار حجية شيء، هذا يعبر عن اعتبار العدم. أما تارة إثباتا صورة لم يقم الدليل على اعتبار ظن، هذا يسمونه عدم اعتبار، يعني لم يقم الدليل على اعتبار العدم، على اعتبار عفوا حجية شيء، عدم اعتبار حجية ألف، عدم اعتبار حجية ألف. فيدخل في عموم كل شيء لم يعتبره الشارع ليس بحجة، ليس بحجة، الشك في حجية شيء كافي في عدمها، مصارف لعدمها كما قالوا، سواء يكون عندنا تفسير آخر لهذا المطلب مر بنا سابقا. إذن تارة زين، فإذا شيء لن يعتبره شرع يدخل في عموم النهي عن الظن، أن الظن لا يغني من الحق شيئا. إذن تارة عندنا دليل عام، دليل عام للنهي عن الظن، أو دليل عام للنهي عن الإمارات المشكوكة، الظنون المشكوكة. تارة عندنا دليل خاص، نرى الفرق بين الدليل العام والخاص. إذا كان عندنا دليل خاص يعبر عنه اعتبار عدم الشيء، اعتبار عدم الشيء. إذا دليل عام عادة يسمونه عدم اعتبار الشيء، وبينهما فرق حينئذ. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن في الدليل العام اللي هو عدم اعتبار الشيء، هذا الدليل انسداد يقف عن أمام الدليل العام للنهي عن الظنون، فإنه الدليل انسداد يقرر بأنه بحسب الانسداد الظنون يحمل بها. طبعا الظنون المتصفة بالكتاب والسنة كما مر بنا تحديدا ضمن الظنون الملابسة للكتاب والسنة. فإذا كان الدليل عام عدم اعتبار الشيء، لا يقف أمام دليل الانسداد، إن هو دليل الانسداد بهذا اللحاظ. أما إذا كان دليل خاص، دليل خاص لا يقف أمام ظن الانسدادي، لا يقف أمامه. المهم أن الأعلام كلماتهم مضطردة، بعضهم يعبر في نفس المبحث بكلا التعبيرين، مع أن كلا التعبيرين يفترق. ظن باعتبار عدم الشيء، يعني ظن بدليل خاص لعدم اعتباره، تفهمتوا شلون؟ وتارة ظن بعدم الدليل، ظن بعدم اعتبار الشيء، ظن بعدم اعتبار الشيء، ظن بعدم اعتبار الشيء يعني دليل عام للنهي عن الظن. وتارة ظن باعتبار عدم الشيء، ظن باعتبار عدم الشيء، ظن باعتبار عدم الشيء، ظن بدليل خاص. ففرق بينهم جيد. زين، وما الفرق بين ظن بعدم اعتبار الشيء، وفي موارد اصلا هذا الظن ظن فرض اخر، ظن واو ليس ظن ممنوع، ليس ظن ممنوع، ليس ظن ممنوع، يعني ليس هناك ظن بعدم اعتباره. ثلاث حالات الان، ظن باعتبار عدم الشيء، قلنا هي ظن بدليل خاص للنهي عن الشيء، ظن بعدم اعتبار الشيء، يعني ظن بدليل عام بعدم اعتبار الشيء. تارة لا، ما عندي ظن بعدم اعتبار الشيء، لا ظن باعتبار الشيء ولا ظن بعدم اعتبار الشيء، اصلا ظن باعتباره ولا اعتباره ما عندي، مشكوك. ما الفرق بين هذا الثالث؟ هذا الثالث يعني احتمل ان الشرع عنده دليل على اعتباره، احتمل، بل قد اظن بعد، ظن بالظن، ظن باعتبار الظن، فظن باعتبار الظن او شك في اعتبار الظن، او ظن بعدم اعتبار الظن، او ظن باعتبار عدم الظن. دي حالات اذا في الظن في الطريق الاماره. الظن الذي يقوم على الفقه اعتباره في الاصول، الدليل هو ده، هذا الظن الذي يقوم في المسائل الفقهيه، هذا الظن الذي يقوم في المسائل الفقهيه، هذا الظن الذي يقوم في المسائل الفقهيه الذي يعبر عنه بالظن بالواقع، هذا الظن كدليل على المسائل الفقهية هو يقوم عليه دليل، إما دليل ينفيه أو دليل يثبته، يقوم عليه مو يقوم عليه يعني أظن بالقيام عليه. دليل هم ذاك الدليل ما ليس دليل على ذاك الدليل القائم على الدليل، ذاك الدليل القائم على هذا الدليل، ذاك الدليل الذي قام على الدليل، ذاك الدليل دليلية مو لم تثبت ظن على الظن، إما ظن يمانع ظن أو ظن يعارض الظن. ظن يعارض الظن يعني ظن باعتبار الظن، ظن في المسائل الأصولية. أي نعيد فهرس للصورة. فإذا هناك ظن باعتبار عدم الشرك، متفق يا حسن؟ ظن باعتبار عدم دليل خاص عليه، دليل خاص عن النهي عنه. وتارة ظن بعدم اعتبار شيء، يعني أظن بأن الدليل الخاص ما عنده لاعتباره إلا الدليل العام، أظن بالدليل العام للنهي عن الظن. وتارة لا أحتمل أن يكون معتبر أو أظن أن يكون معتبر. دي درجات متعددة، دي هذه درجات متعددة لظن ألف، ظن ألف الذي يقوم على المسائل الفقهية أو على الواقع، درجات مختلفة. أما شمول دليل انسداد الظن الانسدادي للظن ألف فيما إذا كان في حالة الصورة الثالثة والرابعة وغيرها واضح، أحتمل اعتباره أو أظن باعتباره، واضح عموم الظن الانسداد يشمل ظن ألف، يشمل واضح. وأما ماذا عن شمول الظن الانسدادي للحالة الأولى والثانية؟ للظن ألف إذا كان في الحالة الأولى والثانية. أما الحالة الأولى، صاحب الكفاية والنائي وبقية الإعلام قالوا ما لا يشمل عموم الظن الانسدادي للظن ألف في الحالة الأولى. لماذا لا يشمله؟ النائي عنده لطيف، عنده للحكومة، لأن عموم الظن الانسدادي شامل للظن المانع والممنوع، لكن الظن المانع يعدم الظن الممنوع. الظن المانع إذا قيل أنه معتبر، ماذا يعني اعتبار الظن المانع؟ اعتبار الظن المانع يعني إخراج الظن الممنوع، هذا معنى اعتبار الظن المانع. أما لو قيل باعتبار الظن الممنوع، اعتبار الظن الممنوع لا يخرج الظن المانع عن الاعتبار، بل يصير تعارض. عموم اعتبار الظن الانسداد إذا شمل الظن المانع والممنوع، شمولا للظن المانع يخرج الظن الممنوع، لأن يعني الظن المانع مفاده إخراج الظن الممنوع. وأما شمول عموم الظن الانسدادي للظن الممنوع لا يخرج الظن المانع. لأن الظن الممنوع غير ناظر للظن المانع. جيد؟ فالظن الممنوع غير ناظر لمن؟ للظن الممنوع. الظن الممنوع غير ناظر للظن المانع. ولكن الظن المانع ناظر لمن؟ الممنوع. فاعتبارهما معا يصير تعارض، يصير تعارض. إذا قيل باعتبار الظن المانع يخرج الظن الممنوع، أما اعتبار الظن الممنوع لا يخرج الظن المانع. ودائما في موارد الحكومة أو الورود الوارد أو الحاكم ناظر يتصرف في المورود أو المحكوم لا العكس، فيقدم الحاكم أو الوارد. هذا بيان صناعي لطيف للحالة الأولى، أنه لو ظن بدليل خاص، ظن بدليل خاص يعني عدم اعتبار الظن ألف، فالظن با يقدم. هذا لو كان مفاد الظن با، هذا لو كان مفاد الظن با ماذا؟ اعتباره. هذا لو كان، هذا لو كان مفاد الظن با اعتبار عدم، اعتبار عدم ظن ألف، يعني الدليل خاص بالنهي عن ألف، كلام العلامة صاحب الكفاية وصاحب النهي. أما الحالة الثانية شو؟ الحالة الثانية شو؟ عدم اعتبار الظن، لا اعتبار عدم، عدم الاعتبار، وليكن عدم اعتبار. إذا كان عدم اعتبار، إذا كان عدم اعتبار يعني معناه أن لا يشمل الظن الانسدادي. لماذا لا يشمل؟ هو الدليل الانسدادي لعدم الدليل. تفتش شلون ولا؟ الشيخ الأنصاري رأيه أن الظن الانسدادي هو بديل بديل لحالة عدم الدليل. ما المانع في ذلك؟ هذا ليس ظن مانع، هذا الظن المانع ليس ظن مانع، ظن بأنه لم يقم دليل بالخصوصة على اعتبار ظن ألف، وليكن بديل له الظن العام. الشيخ يقول هذا لا يخرج الظن الممنوع، لا يخرج الظن الممنوع عن اعتبار العموم الظن الانسدادي. وشمول الظن الانسدادي للمانع والممنوع في دي الصورة الثانية سواء، وما في حكومة وإخراج، لأن مفاد الظن المانع ليس النهي بالخصوص عن الظن الممنوع، مفاد عدم دليل خاص، وعدم الدليل الخاص هو أصل فرض الانسداد. عدم الدليل الخاص أصل فرض الانسداد هو هذا. تفتشون الفرق بين عدم الاعتبار واعتبار العدم؟ أصل فرض الانسداد عدم الاعتبار. هنا الحق مع الشيخ الأنصاري خلافا للأخند والصح والنهي، الحق مع الشيخ الأنصاري. هنا الظن الممنوع ما يخرج أبدا، ما يخرج. نعم نعم نعم، الظن الانسدادي العام تتذكرون مر بنا مراتب أقوى وقوي وما أدري كذا. الظن باعتبار الظن أقوى من الظن المحتمل اعتباره، والظن المحتمل اعتباره أقوى من الظن الذي ظننا بعدم اعتباره بالدليل العام. هذه مراتب في الظن، هذا صحيح من باب الاقتصار على القدر المتيقن في الظنون على حسب على حسب بعض المباني في الانسداد، هذا صحيح، لا من باب انه يخرج، من باب ان نتيجة الانسداد قد تكون لبية ليس فيها تعميم، لا ان العموم لا يشمله كما يدعي الآخر صاحب الكفاية والنائمين. أعيد إن شاء الله غدا ملخصا، وصلى الله على محمد وعلى آله.